وبسألك عن أحوالك وربنا يريح بالك. احكي لنا طبعا مشوارك عن رحلتك عن أفكارك. ده أنا بسألك عن أحوالك وربنا يريح بالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارضى يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وبعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة مودة الفضائية، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا ومع حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. في هذه الحلقة تكلمنا عن قضية مهمة جدا فيما سبق من حلقات، ونستدرك الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عن أمر تعبدي وأمر لابد أن نفطن له حتى نستطيع أن نعيش في راحة وطمأنينة وقناعة. مسألة الإيمان بالقضاء والقدر مسألة مهمة جدا عشان الإنسان يرضى بكل ما قدره الله تعالى. وطبعا المسألة الرضا والقناعة هي التي تميز ما بين المؤمن بقضاء الله ومن يكفر ومن يسخط ومن يعترض ومن يتضجر من أحواله وحياته. المسألة مسار حوار كبير، ولكن نجمله إن شاء الله في هذه الحلقة. وكنا في الحلقة اللي فاتت ذكرنا مع ضيفنا الكريم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: ما علمه الله تبارك وتعالى، وما كتبه الله تبارك وتعالى، وما شاءه الله تبارك وتعالى، وما خلقه الله تبارك وتعالى. وده كان بداية لإجابة عن سؤال كثيرا ما نسأل هذا السؤال: يا شيخ، أنا مسير أم مخير؟ وكان معايا شيخي وحبيبي وصديقي فضيلة الدكتور محمد طه، اللي إن شاء الله هيمتعنا ويجيب عن هذا السؤال ونكمل من خلاله أو معاه موضوع حلقتنا. مرحبا شيخنا الحبيب، نورتنا وشرفتنا، ربنا ينفع بيك ويجعل هذه الخطوات في موازين حسنات.
اللهم امين يا رب.
جبت حضرتك من الشغل عشان معلش، ولكن ربنا يجعل هذه الخطوات في ميزان حسنات وينفع بيك البلاد والعباد.
اللهم
شيخنا الحبيب، زي ما حضرتك ما سمعت كده كنا انتهينا في الحلقة الماضية عند مراتب الإيمان بالقدر، وكما ذكرتها الآن وحضرتك تصحح لي طبعا لأن انت حضرتك أستاذنا، ولكن أنا يهمني إجابة السؤال، لأن السؤال ده فعلا عايزين الإجابة الشافية الوافية اللي يقنع بها الناس، عشان نتطرق بعد ذلك في أمور أخرى تخلي الناس تعيش راضية عن حياتها. تفضل شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فجزاك الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نفعل إن شاء الله تعالى، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
اللهم
كنا قد ذكرنا في المرة الماضية بفضل الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان.
نعم.
ولذلك الرسول لما سئل عن الإيمان
الله يسلم
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم.
وكما تفضلت حضرتك الآن أن الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب.
نعم.
أن يؤمن العبد المؤمن أن الله تعالى عالمه وكتبه وشاءه وخلقه.
نعم.
الأربع كلمات دول يريح الإنسان جدا في هذه الحياة الدنيا.
نعم.
يعني علمه. أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما،
سبحانه وتعالى،
وعنده مفاتح الغيب.
نعم.
لا يعلمها إلا هو.
نعم.
لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك في ملك الله تعالى إلا بعلم الله تعالى وأمره وإذنه جل وعلا.
سبحان الله.
فكل شيء بيحدث للإنسان في هذه الحياة الدنيا في الكون كله، مش في الأرض بس.
صحيح.
الأرض نقطة صغيرة كده فيما خلقه الله تعالى.
نعم.
كل ما يحدث في الكون الذي خلقه الله تعالى، كل المخلوقات وما يحدث معها مما تحب ومما تكره، كل ذلك علمه الله تعالى.
نعم.
علم الله تعالى محيط شامل. سؤال أحيانا بنسأله لما يقع مثلا على بعض إخواننا في أي مكان في الأرض ظلم بين، لما يحدث لهم مجاعة، لما يحدث سيل كما يحدث الآن مثلا،
أو يأتي طاعون مثلا،
نعم،
أو وباء وكذا،
هل هذا الذي يحدث للناس هل يحدث للناس بعيدا عن علم الله تعالى؟ هو يحدث بعلم الله عز وجل.
سبحان الله.
طيب اللي بيتكلم ده ويقول ألا يرى الله تعالى ما يحدث للناس،
مش بشايف اللي بيحصل،
هل هو أرحم بالناس من رب الناس جل وعلا؟
سبحان الله.
رحمة الله تعالى واسعة سبحانه وتعالى.
نعم.
فالله تعالى رحيم، فأي شيء يحدث يحدث بعلم الله. فعلشان أنا أرتاح في هذه الحياة الدنيا لابد أن أكون على يقين تام بأن كل ما يحدث لي ولغيري في هذه الحياة إنما يحدث بعلم الله تعالى المحيط الشامل.
نعم.
الله تعالى علم خلقه جميعا بأفرادهم،
نعم،
بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، من هو شقي ومن هو سعيد.
نعم.
كل ذلك يعلمه الله عز وجل. حتى إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أيعرف ربنا من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار؟ قال نعم.
سبحان الله.
قالوا ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا
فكل
ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن كل ما يحدث في الحياة الدنيا يحدث أولا
بعلمه سبحانه،
بعلمه سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة.
نعم.
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
نعم.
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر
سبحانه وتعالى.
كل شيء،
نعم،
في كتاب قد سبق من الله عز وجل.
نعم.
يبقى الأمر الأول أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما.
طبعا.
وعلم الله تعالى للسابق والحاضر واللاحق.
نعم.
بل الله تعالى يعلم المستحيل.
م.
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان
يكون. نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
ده الأمر الأول وهو العلم.
نعم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أثبته عنده.
نعم.
في كتابه.
نعم.
طيب ندخل بقى للمرتبة الأخرى.
القرون الأولى. قال علمها عند ربي
في كتاب
لا يضل ربي ولا ينسى.
دي المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة.
نعم.
طيب نتكلم ونستفيد فيه عشان الناس تعرف كيف أن الله تبارك وتعالى قد كتب على العباد كل شيء.
تمام. احنا قلنا الأول علم الله تعالى المحيط الشامل.
نعم.
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الأمر الثاني هو كتابة ذلك.
نعم.
يعني هو الأمر في علم الله تعالى ثم كتبت منه نسخة. فين؟ في اللوح المحفوظ.
نعم.
ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أن
أول ما خلق الله تعالى خلق القلم.
نعم.
فقال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة لها خمس مراحل، مش كتابة.
نعم.
مرة واحدة.
نعم.
يعني بعض الناس يظن أن الأمر مجرد كتابة في اللوح المحفوظ. لا، ده عندي النسخة الأصلية مكتوبة في اللوح المحفوظ.
نعم.
هي طبعا من علم الله تعالى أولا.
نعم.
كأنما نقلت من علم الله تعالى فكتبت في اللوح المحفوظ. فكل ما كتب في اللوح المحفوظ إنما كتب أولا من علم الله تعالى.
نعم.
طيب الكتابة الأولانية دي اسمها الكتابة الأزلية. وبعدين في كتابة تانية اسمها الكتابة العمرية.
نعم.
وبعدين في عمرية تانية. وبعدين في كتابة سنوية
وفي يومية.
في كتابة يومية.
مظبوط.
أصبح عندي ممكن نسميها خمس تقديرات. التقدير الأول كما القضاء والقدر.
نعم.
التقدير الأول
الأزلي.
هو التقدير الأزلي، وكان ذلك كما ذكرت الآن كان قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة.
يا الله.
كان الله تعالى ولا شيء معه.
سبحانه. سبحانه.
كان الله
سبحانه.
ولا شيء معه. فأول ما خلق الله خلق القلم.
نعم.
ثم قال اكتب.
قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض 50,000 سنة كتب كل ما يحدث لكل الخلق
بعلمه سبحانه وتعالى.
بعلمه سبحانه وتعالى، وبالتالي لن يخرج أحد أبدا لا عن علم الله تعالى ولا عن كتابة الله عز وجل.
نعم،
هذا هو التقدير
الأول. نعم نعم.
وبعدين في تقدير تاني
عمري،
التقدير العمري الأول.
نعم،
التقدير العمر ده كان، نقولنا الأول كان إمتى؟
نعم،
قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة.
طيب، وطبعا يعني 50,000 سنة ليست كأيامنا، يعني الله أعلم. وإن يوما عند ربك كألف سنة.
الرسول ذكر أنها 50,000 سنة.
نعم،
فلا نريد أن نتطرق إلى تفاصيله.
بس عشان بس نبين، عشان بعض الناس بييجوا يسألوا برضو، بيتكلموا في الأمور اللي زي دي يا شيخنا.
نعم،
ويقولوا طيب يعني بالحسابات، يعني يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ده يوم القيامة.
نعم،
فكذلك برضو عشان محدش يجي بقى يسأل ويبقى عايز بقى أجوبة شافية، هي في علم الله.
طيب، احنا
من الغيبيات.
جزاك الله خيرا. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر ان في اخر الزمان لما يخرج المسيح الدجال، قال انه يظل في الارض 40 يوم.
نعم،
بس اليوم الاول سنة. واليوم الثاني شهر. واليوم الثالث جمعة. وبقية الايام
كأيامنا.
فهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، فكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، وكان ذلك قبل ان يخلق الله تعالى السماوات والارض 50,000 سنة.
مسكت.
فلا نتطرق الى تفاصيله.
نعم صحيح.
ده هذا الاول، كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة.
نعم.
طب بعد أن خلق الله السماوات والأرض وخلق آدم عليه السلام،
نعم،
هنالك أرواح بلا أشباح. في الناس فهم كلمة شبح، يعني زي ما هو يعني بالنسبة لهم شبح، شبح تسوي روح. شبح تسوي
الجوست.
فلما نقول لما نقول لهم أرواح بلا أشباح، يعني إزاي يا شيخ؟ هي أصلا الأشباح بالنسبة له يعني في اللغة العربية معناها الأجسام. أشباح يعني أجسام. فخلق الله تعالى الأرواح أولا بلا أشباح، وبعدين كده لما الإنسان بيموت هو كل اللي بيحدث هو مفارقة الروح للجسد.
نعم،
الروح لا تموت، تنتقل من مكان إلى مكان. لكن على كل حال، التقدير الثاني كان في عالم الذر يوم أن كانت الأرواح بلا أشباح، كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مسح ظهر آدم بيده فأخرج منه مجموعة من الأرواح وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره مرة أخرى فأخرج أرواح وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن في المرحلة دي نوع تاني من الكتابة أو تقدير ثاني.
نعم،
اللي هو التقدير العمري الأول في عالم الأرواح في عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم
من
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الأمر الثالث أو يعتبر بقى هو التقدير العمري الثاني.
نعم،
إمتى الكلام ده؟ معلش يا بس الأمر واضح بالنسبة للناس. نقولنا الأول كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. المرة الثانية كان أرواح بلا أشباح، بس أرواح الخلق جميعا.
أيوة نعم،
كله موجود. المرة الثالثة عند روح كل واحد لوحده. كل واحد لوحده. إمتى حصل الكلام ده؟ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللي هو بيسميه العلماء حديث الصادق المصدوق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك.
نعم،
ثم يكون مضغة مثل ذلك.
نعم،
ثم يرسل إليه الملك.
أيوة،
فينفخ فيه الروح.
نعم،
ويؤمر بـ4 كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه
وشقي
أو سعيد. بمناسبة الحديث ده احنا بنقول إن علم الله تعالى محيط شامل، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. فبعض الناس الآن تحس إنه بيتفلسف شوية، فأقول لك طب يا شيخ ما عادي، ما أنا ممكن أعمل السونار، ولما بعمل السونار بعرف
نوع الجنين
اللي في البطن ده
ذكر أو أنثى
أم أنثى. بعرف الكلام ده كويس.
نعم،
أقول له أيوة، مش أنت أول واحد تعرفه، مش أنت أول واحد عرف ذلك بعد الله تعالى. الأمر يكون من علم الغيب لا من علم الشهادة إذا كان لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، في لما يكون في نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة، المراحل دي الملك يسأل ربنا سبحانه وتعالى يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، ثم يسأل يا رب ذكر أم أنثى، ما هو الرزق، ما هو الأجل. لما ربنا يخبره ان هو ذكر او انثى، يبقى اذا الله عز وجل نقل هذا العلم من الغيب الى الشهاده، فكان اول من علم ذلك هو الملائكه. وطالما ان الملائكه دول هم اصلا من خلق الله تعالى، فانتقل الامر الى خلق من خلق الله، فلا غرو بعد ذلك ولا عجب
ان يعرفه الانسان.
نعم صحيح، ما بقاش غيب اصلا.
أيوة.
نحن السونار لا يطلع على الغيب لان الامر علم قبل ان يعلمه. الدكتور اللي بيبص ويشوف السونار يعرف اذا كان ذكر او انثى، وبعدين كمان ولازم نعرف بعد فتره معينه تمر بيكون الملك خلاص عارف،
كتبته الملائك خلاص
انتهى الامر، عرفه حين ذلك.
نعم.
فالحديث هنا بيقول ان فيه كتابه، وهي الكتابه العمريه دي لكل واحد لوحده.
نعم.
ولذلك في اخر الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه
ويعمل في زمان
الطويل حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع.
نعم.
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها.
نعم.
وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. الاعمال بالخواتيم.
نعم.
طيب الحديث ده برضو واضح في روايات اخرى ان الرسول قال كما ذكرت فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، فالناس ينظروا ولا يعلم الاسرار الا الله عز وجل. يبقى خدنا التقدير الازلي والتقدير
العمر الاول
والتقدير العمر الثاني. بعد كده عندي التقدير السنوي. وده بيكون في ليله القدر في كل عام. خلي بالك حضرتك كده، احنا بنعمل ايه؟ او الامر اشبه ما يكون بالاستنساخ.
نعم، زي بعض ايات القران اللي ربنا سبحانه وتعالى نسخها.
لا، النسخ ده معذره، النسخ ده غير النسخ ده.
ايوه،
يعني ما ننسخ ما ناتي او ننسيها وناتي بخير منها، ده امر اخر. مش المقصود الايه دي.
نعم.
المقصود في النسخ هنا ان انا بكتب نسخه ثانيه، يعني انا عندي الامر مسجل في اللوح المحفوظ.
نعم.
وبعدين كانما كتب منه نسخه ثانيه في عالم الذر، وبعدين كتبت نسخه، يعني بناخد اللي كتب في عالم الذر ده ماخوذ من اللوح المحفوظ.
ايوه. نعم.
فهي عامله زي التفاصيل بالنسبه له، كان مثلا حد بيعمل خطه سنويه او امر اجمالي، وبعدين يقول انا ان شاء الله تعالى في خلال 5 سنين هعمل كذا. ان شاء الله تعالى، وبعدين يبدا يقسم الاهداف بتاعه. الهدف الرئيسي بعد 5 سنين هكون وصلت لكذا، وبعدين يبدا يقسم كل سنه ان شاء الله في السنه الاولانيه هعمل كذا، في الثانيه هعمل كذا، في الثالثه هعمل كذا، في الرابعه هعمل كذا، في الخامسه هعمل كذا،
فيزيد.
وبعدين يمسك السنه الاولى. السنه الاولى عندي 12 شهر، فانا في الشهر الاول هعمل كذا.
تفاصيل.
أيوة.
شروح.
انا عايز اقول لحضرتك اللي عايز يوصل للناس كده.
ايوه. نعم.
ان الامر اجمالا موجود في اللوح
المحفوظ. نعم.
وبعدين تبدا تنزل منه نسخ تفصيليه.
نعم.
حتى بينزل، قلنا بينزل لكل واحد لوحده اذا نفخت الروح في الجسد.
نعم.
في حال الجنين.
سبحان الله.
في بطن امه.
نعم.
وبعدين في كل سنه في ليله القدر ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق
كل امر حكيم.
في هذه الليله بتكتب اعمال السنه كلها.
أيوة.
يعني مين هيمرض، مين هيخف،
سبحان
مين
الله.
هيعيش، مين هيموت، حتى مين هيحج.
سبحان الله.
مين هيحج ومين مش هيحج.
سبحان.
وبعد
الله.
كده بقى الامر اليومي كما قال الله تعالى كل يوم
هو في شأن.
سبحان. نوصل بقى لايه، انا كنا بنتكلم فيه، عشان نوصل الانسان مسير ام مخير. علشان المشيئه اولا امنا بان علم الله تعالى علم محيط شامل.
نعم.
احاط بكل شيء علما.
نعم.
وبعدين ان الله تعالى كتب كل شيء، واللي كتب ده لا يتغير اعماله، فكل ميسر لما خلق له.
نعم.
طيب مسير بقى مخير، بنقول الله تعالى شاءه.
نعم.
يعني لا يحدث شيء في ملك الله تعالى الا بمشيئته وارادته
سبحانه وتعالى. طب يا شيخنا في كتابه يوميه.
نعم.
في اليوم نفسه.
نعم.
بيكون هناك امور من الله تبارك وتعالى لاقدار الناس ولاحوال الناس.
نعم.
نبينها من خلال اجابتنا للسؤال
ان شاء الله تعالى.
نعم.
انا بنقول ان الاعمال اليوميه اللي بتحدث للانسان، يعني فلان هيروح، فلان هياتي، فلان هياكل كذا، هيشرب كذا، فلان هيدخل الامتحان، هيجاوب مش هيجاوب، الامور التفاصيل الصغيره دي اللي بتحدث في حياه الانسان اليوميه، هينام الساعه كام ويصحى الساعه كام، هيتخانق مع زوجته مش هيتخانق معاها، هيعمل ايه مع اولاده، ابنه هيقع كذا يتعور، مش المريض هيشف، كل هذه التفاصيل الصغيره كل ذلك مكتوب بقدر الله تعالى. فما زال كلام مسير ام مخير.
آه.
الانسان لا مسير باطلاق ولا مخير باطلاق.
بمعنى
لو قلت الانسان مخير باطلاق يعني ما شاء الانسان كان. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء.
طبعا
لو المساله في ايدي انا عمر ما حد هيصيبه ما يكره.
نعم.
فالانسان ليس مسيرا باطلاق وكذلك ليس مخيرا باطلاق.
نعم.
الا الانسان الموضوع ماله اخباره ايه؟ اخباره ان الانسان له مشيئه والله تعالى له مشيئه
سبحانه وتعالى،
كما ان الانسان له قدره والله له قدره. والانسان له سمع والله له سمع، والانسان له علم والله له علم، لكن شتان
طبعا
ما بين علم وعلم
سبحان
وسمع وسمع
سبحان
وبصر وبصر ومشيئه ومشيئه. مشيئه العبد مرتبطه اصلا بمشيئه الله تعالى
طبعا.
ولذلك قال الله عز وجل وما تشاءون
الا ان يشاء الله،
الا ان يشاء الله. احنا قلنا في 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 القدر ان في ناس بتبالغ في الاثبات وناس بتبالغ في النفي. هنا نفس المساله، في واحد بيصل بالانسان الى مرتبه الالوهيه والربوبيه ويجعله قادرا على ما يشاء، واحد يجعله هباء منثورا. لا ده ولا ده، الامر ان الانسان له مشيئه والله تعالى له مشيئه، لكن مشيئه العبد مرتبطه بمشيئه الله تعالى. ويمكن ده يعني يتضح لنا في امر اخر، خاصه اذا تكلمنا في ان شاء الله في مره نورات عن حديث الاستخاره يظهر فيها هذا الامر جليا ان شاء الله تعالى.
ده اللي انا كنت عايز اتطرق مع حضرتك فيه، برضو بيكثر السؤال في مساله الاستخاره.
نعم.
اي انسان بينوي فعل شيء او بيهم بامر ما في حياته وبيكون فيها قرار ومفترق حياه ومحتار وبيبقى عايز القول الفصل، فمحتار اعتمد على هوايا وانفذ ولا المفروض في طريق تاني وباب تاني اطرقه؟ هل الامر بمسألة ان انا شايف ان ده صح وان ده غلط، شايف ان ده خير ليا وشايف ان ده شر ليا، هل الامر لابد ان انا من باب ان انا مؤمن بالقضاء والقدر ارده الى الله تبارك وتعالى؟ فكان السؤال عن الاستخارة. يا شيخ يعني ايه استخارة؟ يا شيخ يعني ايه استخير ربنا؟ طب استخير ربنا ازاي؟ ايه الكيفية؟ طب ماذا اقول؟ كل هذه الاسئلة يعني على ألسنة الناس، خصوصا ان الاحداث اصبحت فيها تسارع والامور الحياتية للانسان اصبح الانسان مع تخوفه من وجود هذا الهرج الذي نعيشه، اصبح كثير من الناس ما يهم بخطوة في حياتي الا ويقول لا انا هصلي استخارة الاول، انا هدعي بدعاء الاستخارة. طب اصلي ولا ادعي؟ طب ادعي امتى؟ طب اقول ايه؟ الكلام ده ان شاء الله هنعرفه، عشان نشوق بس للسادة المشاهدين، ان شاء الله هنعرفه مع الدكتور محمد ان شاء الله في حلقة مقبلة. لسه هنتكلم عن مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، الكلام ان شاء الله فيه تفصيل، وحتى نتعلم ديننا، وحتى لما بنتعلم بنزداد ايمان ويقين بان الله تبارك وتعالى قد احاط بكل شيء علما، وانه لابد لنا وعلينا ان نرضى، لانه من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضينا وأن يرزقنا وإياكم الرضا عنه، وأن يرزقنا وإياكم القناعة بحياتنا وبكل ما أراده الله تعالى منا. جزاكم الله خير دكتور محمد، ربنا يبارك في حضرتك وينفع بيك يا رب العالمين. حتى إن شاء الله لقاء آخر، أترككم جميعا في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وبسألك عن أحوالك وربنا يريح بالك، احكي لنا طبعا مشوارك عن رحلتك عن افكارك، ده انا بسألك عن احوالك وربنا يريح